آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقول إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا، فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. عندي تمضمض، كذا عندكم؟ زياد شو عندك اللفظة؟ التاء ولا مضمضة؟ ها، في لفظ مضمضة ومضمضنا، يمكن على الوجهين. قال يحيى: سمعت بشير يقول: حدثنا سويد رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض. نعم، هذه اللفظة الثانية، فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان: كأنك تسمعه من يحيى. يعني هذا الحديث فيه دليل على أنه تستحب المضمضة بعد الطعام لأجل أن يدخل الصلاة وقد نظف فمه من بقايا الطعام. ولكن لو دخل في الصلاة وفيه بقايا طعام ثم ابتلعها ويصلي، فهل تؤثر على صلاته؟ المعروف أن الأكل يبطل الصلاة، كذلك الشرب يبطل الصلاة. ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب في صلاة النافلة، أنه كان يطيلها جدا، وأنه يشرب وهو يصلي، أن هذا ضعيف. فأصلا هل يعني يحتج به لو صح؟ لكن نقول هو ضعيف أصلا، مشهور عند الفقهاء يذكرونه، يستدلون به على جواز الشرب في النافلة دون الفريضة، الشرب دون الأكل في النافلة دون الفريضة. لكن نقول الأثر ضعيف، فقد كفينا، والأصل أن الأكل والشرب من مبطلات الصلاة. قال ما هو الدليل على أن مبطلات الصلاة؟ يقول أنها تنافي الصلاة، يعني ما في نص على هذا، لكنها تنافي الصلاة، تنافي الصلاة من كل وجه. فالصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فالأكل ينافي الصلاة من كل وجه، كذلك الشرب فيبطل الصلاة. لكن نقول يعني ابتلاع الأشياء اليسيرة لا تبطل الصلاة، لأن منع الأكل أو إبطال الأكل والشرب للصلاة ليس كإبطاله للصيام، فرق بينهما. أنه قد يقول قائل: أليس ابتلاع الأشياء اليسيرة تفسد الصوم؟ يقول: بلى، لو أن الصائم وجد في فمه بقايا طعام لها جرم قطع من الطعام ثم ابتلعها متعمدا فإنها تفسد صومه، لأن الصيام يحرم فيه الطعام إدخال أي شيء إلى الجوف، لأنه يتعبد الله بالإمساك لأنه مقصود لذاته. أما بالنسبة للصلاة، فالصلاة ليست تعبدا بالكف عن الأكل والشرب أو الإمساك عن الأكل والشرب، لا، ليس يعني الصلاة ما شرعت لأجل الإمساك عن الطعام والشراب، ولكن الطعام والشراب ينافيها، فلا يضر الشيء اليسير. واضح الفرق بين الأمرين، أن هذا مقصود يقصد التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب، عن الصلاة فليست مقصودة، يعني ليس المقصود الإمساك، لكنه جاء تبعا لأنه لا يليق بالصلاة فيتجاوز ويتسامح في الشيء اليسير. أحيانا يفطر المغرب ولا سيما إذا أفطر في الحرم وفي المسجد ثم يقيم المؤذن الصلاة فيدخل وفي فمه بقايا تمر وكذا فيبلعها بعد التكبير، قد ما يكون عنده منديل يخرجها وكذا فيبتلعها، هل تؤثر؟ يقول ما تؤثر، يعني لا شك الأحسن ما يبتلعها، لكن لو ابتلع هذه البقايا فإنها لا تفسد الصلاة، بخلاف الأكل الكثير، مثلا أكل تمرة بعد ما كبر بيده تمرة كبر وأكلها تبطل صلاته، أو شرب بعد التكبير تبطل صلاته، لكن البقايا هذه يتسامح فيها. لكن لا شك أن الأفضل أن يتمضمض وأن يدخل الصلاة وفمه نظيف. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، يعني إذا كان الطعام له دسم فإن تتأكد المضمضة أكثر، لئلا يبقى فيه رائحة، لئلا تبقى رائحة الطعام في فمه. لا هو يعني انه ليس المقصود يعني من الصلاة الامساك، يعني كل يعرف الفرق بين ترك الطعام والشراب في الصلاة وتركه في الصيام. الصيام يعني الاصل او المقصود الاصلي التعبد بالامساك، فكل شيء دخل الجوف من اي مدخل من الفم والانف افسده. لكن بالنسبة للصلاة فليس المقصود أن يمسك الإنسان الطعام والشراب، ليس هو المقصود، المقصود يتعبد الله بقراءة والدعاء والتسبيح. أما ترك الطعام والشراب فإنه يدخل تبعا، لأنه لا يليق بمناجاة الله، فالشيء الذي يعني يدخل تبعا يتجاوز أو يتسامح في الشيء اليسير منه، بخلاف الشيء المقصود الأصلي. ثم قال: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل أحدكم في بعض الألفاظ طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها هو أو يلعقها. يلعقها من؟ قال يلعقها من لا يكره ذلك من زوجة وولد ونحو ذلك، فمن يلعقها ومن يلعقها من لا يكره ذلك. ما هي الحكمة من ذلك؟ جاء عند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها، فإذا فرغ فليلعق يده فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. يعني الأصل أن طعام المؤمن فيه بركة، لكن هذه البركة لا يدري في أي جزء من الطعام، قد تكون فيما بقي على الأصابع، وقد تكون فيما سقط اللقمة التي سقطت، وقد تكون في بقية الطعام الذي في الصحفة. وذلك السنة أن يلعق الصحفة إذا انتهى الطعام من أجل أن يصيب البركة، لأنه لا يدري في أي جزء من الطعام. هذه حكمة. في حكمة أخرى، ولا مانع أن يكون الحكم له أكثر من حكمة، من الحكم التربية على احترام النعم وتقديرها وعدم الزهد ولو في اليسير منها. فهذا الذي في اليد يسير، كذلك الذي يسقط إذا سقطت اللقمة فإن اللقمة يسيرة، اللقمة قليلة يسيرة، ولكن يربي الإسلام أتباعه على احترام النعمة وتقديرها، فيأخذ هذه اللقمة ويزيل الذي أصابه الأذى من التراب ونحوه ويأكل ما لم يصبه الأذى. هذا فيه تربية على احترام النعمة وعدم تركها للشيطان. وفيه حكمة ثالثة، التربية على التواضع، لأن المتكبرين لا يمكن أن يفعلوا ذلك، يرون أنه لا يليق بحالهم ويزدرون من يفعله، يعتبرون هذا من القذارة ومن الجشع، أنه يلعق صابعه كأنه ما شبع كذا، فهذه تربية على التواضع. إذن هذه ثلاث حكم: الحرص على البركة، تقدير النعمة، التربية على التواضع. وأهل الطب ذكروا رابعة، هذه نقول الله أعلم، يعني يرجع فيها للطب كما مر معنا كثيرا، ما ذكروه ونسبوه لأهل الطب نقول يرجع فيه إلى أهل الطب، فإن ثبت فهي حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ قالوا إن اليد تفرز يعني عصارة أو سائلا يعين على هضم الطعام، فإذا لعق صابعه ابتلع هذا الشيء الذي أفرزته اليد، فيكون عونا على هضم الطعام. الله أعلم، ثبت هذا، فهذا من الحكم، لأن الحكم قد تذكر في النصوص وقد لا تذكر، لكن يري الله تعالى عباده ما يزدادون به إيمانا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن الله تعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وفيه خير في الدنيا والآخرة، ولا ينهى إلا عما فيه شر ومفسدة في الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن السنة الأكل باليد دون الملاعق، لأن من أكل بالملعقة فاتته هذه السنة، فلعق الملعقة ليس مشروعا، مشروعا يلعق أصابعه. باب المنديل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، يعني لا يجب، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا. مثل ذلك يشير إلى الطعام الذي فيه دسم كاللحم والودك وما شبهه، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. لم يكن لنا مناديل، يعني أنهم يشحون بهذا الدسم الذي يبقى بعد اللعق، إذا بقي يعني دسم في اليد يشحون به أن يمسحوا بالمناديل، إنما يدهنون به أيديهم، لأنه معروف أن الجسم إذا يعني لم يصبه زيت أو شيء من هذا فإنه يجف وقد يتشقق ويؤذي صاحبه، فإذا دهنوا بالزيت والسمن يعني ذهبت هذه التشققات والحفوفة، وغالبا ما تكون في الشتاء بسبب البرد يتقلص الجلد شقق، فهذا يعتبرونه من الدهون، دهن يدهنون بأيديهم وأرجلهم يشحون بقية الدسم فيدهنون بأيديهم ولا يمسحونه بالمناديل، فالأمر في هذا واسع، يدل على أن المسح بالمنديل لا بأس به، دل عليه الحديث الأول حديث ابن عباس إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، لأنه إذا لعقها فلا بأس بالمسح بعد اللعق. باب ما يقول فرغ من طعامه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله كثيرا، قلت حمدا إلى حمدا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الحافظ زاد ابن ماجه كثيرا حمدا، هذه زيادة عند ابن ماجه الحمد لله حمدا، كلمة حمدا ذكر الحافظ أنه زادها ابن ماجه. فإذا لا مانع من إدخالها في الحديث ما دام أنها وردت من طريق آخر. الحمد لله كثيرا. طيب، الإنسان أن يقال هذا الذكر بعد الفراغ من الطعام، وهل يشرع أثناء الطعام؟ يقول لا مانع، لا مانع أن يحمد وهو يأكل أو يشرب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنه عند البيهقي أنه شرب عليه الصلاة والسلام ماء فشرب بثلاثة أنفاس، بعد كل نفس يحمد الله ثم يعود ويسمي ويشرب ثم يحمد ثم يشرب ثم يحمد، فحمد أثناء الشرب. فلا مانع أن يحمد الإنسان أثناء الأكل، لأن بعض الناس يستنكر الحمد أثناء الأكل ويقولون يعني يرون على الأعراب، الأعراب يستنكرون هذا ويقولون الحضري أكل حمد له، يعني أنه يحمد أثناء الأكل، يستنكرون هذا. يقول الحمد لله معناه أنه انتهى من الطعام، فيعني يستنكرون يقول الحمد لله ثم يأكل، وهذا جهل، هذا من الجهل. ولا مانع أن يحمد الإنسان أثناء الطعام، لكن يتأكد بعد الفراغ. معنى الحديث واضح، الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا يعني أحسن تعريف للحمد، وصف الحمد يكون بالكلام، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كان مقابل نعمة فهو شكر، حمد وشكر، وإن كان بدون نعمة يعني ليس مقابل نعمة معينة فهو حمد. هذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون يعني نعم الله لا تعد ولا تحصى ولا ينفك الإنسان عن نعمة، لكن إذا لم يقصد نعمة معينة، الشكر نعمة معينة حمد الله ابتداء، فهذا هو الحمد. وإذا كان بعد نعمة مثل بعد الفراغ من الطعام أو بعد أي نعمة معينة حمد الله، قال الحمد لله بعد الطعام، هذا يكون حمدا وشكرا. فهذا الفرق بين الحمد والشكر. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا يدل على فضل الحمد بعد الأكل والشرب، أنه سبب لرضوان الله عز وجل. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، هذا يدل على فضل الحمد والشكر. سيذكر المؤلف معلقا. الحمد لله كثيرا، أي حمدا لا حصر له، مباركا أي البركة كثرة الخير، مباركا فيه، غير مكفي، غير مكفي، قلنا مرت معنا فيما سبق، غير مكفي يعني معناها أنه لا يمكن لأحد أن يكفي الله عمله، فالله سبحانه وتعالى هو القائم على عباده ولا يمكن لأحد أن يقوم بذلك، غير مكفي. لكن بالنسبة للبشر يمكن لشخص أن يكفي آخر عمله، يقول أنا أكفيك هذا العمل، لكن الله تعالى هو رب العالمين جل وعلا، هو الحي القيوم، فلا يستطيع مخلوق أن يقوم بعمل الله جل وعلا، غير مكفي ولا مودع. فالعبد لا يودع ربه بل يعبده أناء الليل وأطراف النهار، ولا مستغنى عنه ربنا، ولا يستغنى العبد عن ربه طرفة عين جل وعلا. حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وطال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا، أي كفانا ما أهمنا من طعام وشراب ومسكن وما شبهه. الله تعالى يكفي عبده إذا توكل عليه فيسر له أموره. الحمد لله الذي كفانا وأروانا، أروانا يعني من الماء أو اللبن ونحوه، غير مكفي كما تقدم ولا مكفور أي مجحود. وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا، هنا ما في عنه، عندكم عنه في اللفظ الأخير ولا مستغنى ربنا، يعني بمعنى ولا مستغنى عنه ربنا اللفظ السابق. وفي أشياء صيغ وردت في السنن مثل الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، هذا جاء في السنن عند أبي داود. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، يعني جعل سائغا يستلذه الأكل والشارب، وجعل له مخرجا يعني سهل خروجه من البدن لأن بقاءه يضر بالبدن، وجعل له مخرجا. وفيها أيضا صيغ أخر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغ الواردة أفضل من غيرها، لكن لو حمد الله بأي صيغة فهو مأجور ويحصل المقصود، لكن التزام الصيغ الواردة أفضل. باب الأكل مع الخادم. الحمد له يعني فضل عظيم، من يعني جملة ما ورد من الحديث فضل الحمد، قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل عباد الله الحمدون، إن أفضل عباد الله الحمدون. لو شوف تخريج حديث مبين أظن في صحيح الجامع، إن أفضل عباد الله الحمدون أي كثير الحمد، فالحماد هذا من أفضل عباد الله كثير الحمد، رحمك الله، الذي يحمد الله كثيرا. فينبغي المؤمن أن يكثر من الحمد والثناء على الله جل وعلا. باب الأكل مع الخادم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين. الفرق بين أكلة بالضم وأكلة بالفتح أن أكلة بمعنى لقمة، كما ذكر الحافظ في الفتح أكلة بالضم بمعنى لقمة، والأكلة بالفتح هي المرة الوجبة. الأكلة يقول أكل معه أكلة يعني أكلة كاملة من فطور أو غداء أو عشاء، وإذا قيل أكلة بمعنى اللقمة فليناوله أكلة يعني يضع في يده لقمة أو لقمتين، ولذلك قال أو لقمة أو لقمتين معنى واحد، يعني شك الراوي في اللفظ فإنه ولي حره وعلاجه، وفي لفظ عند مسلم ودخانه. هذه السنة والحكمة من وجهين، الوجه الأول تعويد السيد على التواضع سواء كان الخادم مملوكا أو مستأجرا، لأن الخادم قد يكون عبدا مملوكا وقد يكون حرا مستأجرا، لكن بكل حال فمنزلة الخادم دون منزلة السيد، فالغالب أن الإنسان يترفع عن الخدم ولا يطيق مجالستهم، يرى أنه يزري به. فالإسلام جاء يربي أتباعه على التواضع، وأنه لا فرق بين هذا وهذا إلا بالتقوى، وهذا ليس يعني سببا للتفضيل، فقد يكون الخادم خيرا وأفضل عند الله من المخدوم، لكنه جل وعلا رفع بعض العباد فوق بعض درجات ليبلوهم فيما أتاهم وليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فليس هذا دليلا على التفصيل عند الله. فهذا من باب التربية على التواضع، إذا جاء الخادم الطعام يجلسه معه، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. قال النووي أجمع العلماء على أن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب. لذلك قال فإن لم يجلسه، يعني إن أبى ولم تطب نفسه بإجلاسه، على الأقل يعطيه من الطعام، ولا سيما إذا كان الطعام نادرا ومما تتعلق به نفس الخادم. فأما إذا كان الخادم عنده نفس الطعام يعني موجود في البيت، وأن يستطيع أن يطبخ له من نفس الطعام ويأكل، فالمقصود حصل. لكن أحيانا يطبخ الخادم السيد نوعا من الطعام الذي لا يتوفر في البيت، ومن الطعام الجيد، فلا شك أن الخادم بشر رحمه الله، فما دام أنه تعب وطبخه فلا شك أن نفسه تعلقت بالطعام، لكنه لا يستطيع أن يصرح بالطلب من السيد، فيسكت مع أنه يعني مشتاق لهذا الطعام. فينبغي للسيد إما أن يجلسه، وإما أن يطعمه شيئا منه ليرد ما في نفسه، إن كان الطعام كثيرا يعطيه ما يكفيه، وإن كان الطعام قليلا كما في رواية مسلم، فإن كان الطعام قليلا مشفوها، المشفوه أصل الماء الذي تكثر عليه الشفاه شربا حتى ينتهي، قليل تكثر عليه الشفاه، فإن كان الطعام قليلا مشفوها فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. إذن يعني السنة والأفضل للسيد أن يتواضع ويجلسه معه يأكل معه، فإن لم يفعل فعلى الأقل يعطيه شيء من الطعام، إن كان كثيرا أعطاه ما يكفيه، وإن كان قليلا أعطاه شيئا ولو قليلا ليرد ما في نفسه. حتى بعض العلماء قال هذا يقي من العين، يقي من العين، يعني لأنه قد الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذا الطعام قد يصيب آكله بالعين، العين حق، فإذا أعطاه منه رد ما في نفسه، فهذا يكون مصلحة أيضا للسيد، يعني وإن يعني نقص طعامه قليلا بما يعطيه الخادم، لكن المصلحة أكبر في رد ما قد يحصل من الخادم من العين، أو قد يحصل حقد كما هو معروف ويقع كثيرا في كثير من البيوت، إذا استأثر أهل البيت على الخادم بالطعام الطيب حرموه أو ظلموه وكلفوه ما لا يطيق، فإنه قد ينتقم بسحر أو بسرقة أو بقتل أو ما شابه ذلك كما يحصل كثيرا. فكون الإنسان يعدل مع الخادم أو الخادمة وتسامح معه ويعطيه وكذا، لكن بحدود، هذا في مصلحة للسيد فإن أو لصاحب البيت، لأنه يكفي نفسه شر هذا الخادم لئلا يحقد فيحمله الظلم على الانتقام. نعم. يعني ورد مرفوعا في ضعف عند الطبراني حديث إن أفضل عباد الله الحمدون، ورد عند أحمد على الشك هل مرفوع أو موقوف، لكن الراجح أنه مرفوع، فيكون هذا مع هذا يعطي الحديث قوة. ما قال: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر حديثا لأنه ليس على شرط. هذا رواه الترمذي سند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ولفظ ابن ماجه: له مثل أجر الصائم الصابر. فهذا يدل على فضل الشكر، وأن العبد يعني ليس معناه الإنسان ما يصوم، لا، هذا غير صحيح. يعني بعض الناس يقول إذا كان إذا أكل وحمد الله له مثل أجر الصائم، إذا شو له ما حاجة يتعب نفسه بالصوم؟ هل هذا استدلال صحيح؟ غير صحيح. كيف نرد عليه؟ نقول: أولا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم ويفطر، هذا واحد. ثانيا، أن الصيام وإن كان الفطر فيه أجر إذا شكر، لكن الصيام فيه تربية للنفس غير الأجر، ففيه أجر وفيه أيضا تربية للنفس، لعلكم تتقون. فالصيام سبب للتقوى، فتحصل أثار الصيام التي لا تحصل مع الأكل والشكر. واضح هذا؟ لأن العبادة فيها أمران، فيها الأجر وفيها الأثر. أثر العبادة على القلب، تؤثر في صلاح القلب وتورث التقوى. إذن أقول: خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم ويفطر، وأثر العبادة ونسيم الصيام، فإن الله تعالى نص على أنه يورث التقوى. ثم ثالثا نقول: هل الشكر سهل؟ أن واحد يقول أنا آكل وأشكر، الشكر ليس سهلا. طيب متى يكون الإنسان شاكرا؟ يعني الآن نرجع للشكر، فالناس يقول آكل وأشكر يظن أنه سهل، يقول أسهل من الصيام ومعاناة الجوع والعطش، آكل وأشكر أسهل، فأختار هذا. نقول: الشكر ليس سهلا. متى يتم الشكر؟ يقول: لا يتم إلا بثلاثة أمور: الشكر بالقلب، أن يمتلئ القلب، يعني أولا يعترف بالنعمة أنها من عند الله، ويمتلئ بمحبة الله وتعظيم الثناء عليه، اعتراف ومحبة. ثانيا، أن يشكر بلسانه كما تقدم، صيغ الحمد الواردة أو غيرها. والثالث وهو الأهم، أن يشكر بإيش؟ بالعمل، بالعمل الصالح، وأن يسخر هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا وفيما يرضي الله، إن كان طعاما يقتصر على الحلال دون الحرام ويستعين به على طاعة الله، فهذا ليس بالسهل. اعملوا آل داود شكرا وإيش؟ وقليل من عبادي الشكور. فالشكر إذن بهذا المعنى، بهذه الأنواع الثلاثة، ليس سهلا، أن يشكر بقلبه ثم بلسانه ثم بجوارحه، هذا ليس سهلا. لكن إنسان يستعين بالله على الشكر، يستعين بطاعة الله على الشكر، فإذا صام أياما وذاق الجوع والعطش صار عونا له على إيش؟ على الشكر إذا أفطر. وذلك حب الصيام لله صيام داود عليه السلام، فإنه يصوم يوما يفطر يوما، إذا صام مسه الجوع والعطش فصبر، ثم إذا أفطر شعر بنعمة الله عليه بإباحة الملذات من المطاعم والمشارب، فشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. أما من يعني أدام الأكل والشرب وتعود على النعم، فإنه كما هو معلوم ينسى شكرها كثيرا. وقال: الصحة تاج على رؤوس الصحة لا يعرفها أو لا يراها إلا المرضى. الإنسان يتعود على النعم نسي الشكر، ويعني اعتاد هذه النعم فلا يحس بها، بخلاف مثلا من فارقته النعمة فترة فإنه يعرف قدرها، فلا يحصل ذلك إلا بالصيام والفطر. فالإنسان الموفق إذا كان يصوم أياما ويفطر أياما فإنه يتقلب بين الصبر والشكر، وكل منهما يعين على الآخر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي. وقال أنس رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، يعني بدون سؤال. فالسؤال فيه تفصيل، إن كان صاحب الطعام ثقة لا يشك فيه فلا حاجة للسؤال، وإن كان يشك فيه أنه قد يأتي بطعام محرم فإنه ولا يتبين فإنه يسأل عنه، والأصل السلامة إلا عند الريبة. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا أبو سامة، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعيما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع لنا طعيما، هذا تصغير أنه قليل، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا، بل أذنت له. هذا الحديث مر معنا ونكرر يعني ما فيه من الفقه. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا معلى بن سعيد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام: إذا وضع العشاء. الواضح من الحديث أنه لا تقصد وضع الطعام، فإذا تقصده حرم، لكن إذا وضع اتفاقا بدون قصد فهنا السنة أن يبدأ بالطعام ولو فاتته صلاة الجماعة. هذا دليل على أهمية الخشوع، لأنه لو صلى وهو متعلق القلب بالطعام لتشوش في صلاته، فهو بين أن يصلي مع الجماعة مشوش الذهن وبين أن تفوته الجماعة، يعني إذا أكل قد تفوت الجماعة، إذا بعد المسجد قد يفوت ركعة وركعتان، فقدم الخشوع على الجماعة لأجل أن يدخل الصلاة وقد قضى حاجته من الطعام، فيأكل حتى يقضي نهمته، يعني حتى يذهب تعلقه بالطعام ولو فاتته الصلاة كلها. لكن لا يجوز أن يتعمد. بعض الناس مثلا كلما صام وضع الفطور والعشاء جميعا، ويحتاج في الأكل إلى يمكن ثلث ساعة أو أكثر فتفوت الصلاة. كل ما صام اثنين وخميس وضع المائدة فيها التمر فيها يعني الطعام العشاء ويأكل يعني على مهله، فيحتاج إلى يعني 20 دقيقة أو 15 دقيقة، فلا يتمكن إذا قام وذهب إلى المسجد وإذا هي قد فاتته الصلاة. هل يجوز هذا بحجة أنه صائم وأنه يفطر؟ نقول لا، يمكن يفطر بتمرات ويصلي بدون ما يحضر الطعام، لأن النفس لا تتعلق إلا بالطعام الذي يقدم، ولا لا؟ ليس في جوع شديد لا يستطيع أن يقوم شدة الجوع، لا، وإن كان صائما يأكل تمرات ويشرب ما يتيسر من الشراب ثم يقوم إلى الصلاة. يكون يتعمد، يقول لأهله ضعوا العشاء ويأتونه بالأنواع، يحتاج إلى وقت طويل، يقول هذا ما يجوز ولو كان صائما، هذا في تعمد لتفويض صلاة الجماعة. وإذا لم يوضع العشاء لم تتعلق به نفسه، لكن لو وضع اتفاقا بدون طلب هنا وتعلقت نفسه جاز له الأكل. أما إذا وضع طعام لا يشتهيه ولا تتعلق به نفسه فمعلوم أنه ليس هو المقصود في الحديث. طيب هذا واضح، لكن أيضا في حديث لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضر طعام ولا وهو دافع الأخبثان. فهذا يدل على أن صلاة العشاء ليست مقصودة بذاتها، أو صلاة المغرب كما في بعض الحديث أنه عام، إذا لا صلاة سواء كانت مغرب أو عشاء أو ظهرا أو عصرا أو أي صلاة، إذا حضر الطعام بدأ به ولو فاتته جماعة. لكن قال قائل كيف الجواب عن الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي للصلاة لم يكمل طعامه، طرح السكين وقام، فهذا الآن يعني إيراد، كان في تعارض بين الحديث أنه السنة البدء بالطعام حتى يقضي حاجته ولا يعجل، ولا تعجلوا عن عشائكم، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر عجل عن طعامه طرح السكين وقام، وقال ما له تربت يداه أو تربت يمينه في بعض الروايات، كأنه يعني استعجله، جاءه بلال دعاه للصلاة فطرح السكين وقال ما له تربت يمينه وقام. أو هذا في مسلم إبراهيم، اللفظ هذا يدل على أنه أعجله، لأن يعني بعضهم جمع قال لعله قضى حاجته من الطعام أو كان لا يشتهيه فقام، هذا بعيد. أولا الكتف كان يحبه عليه الصلاة والسلام، أحب اللحم إليه الكتف، وفي الحديث أنه يحتز من كتف، واللحم قليل عندهم وليس يعني يأكلون دائما، فلا شك أنه إذا كان نادرا فإنه سيتعلق به طعام طيب ونادر. وفي الحديث ما يدل على أنه أعجله، قال ما له تربت يمينه طرح السكين وقام، فهذا هو الإيراد. كيف الجامع بين الحديث؟ في أحد عنده جواب؟ يعني قال هذا خاص بالإمام لأن الناس ينتظرونه فيشق عليهم الانتظار، ولا سيما مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يصلي أحد مع وجوده، فلو جلس يأكل لا تأخر عليهم وشق عليهم ذلك، بخلاف الشخص الذي ليس بإمام فإنه لا ينتظر أحد، يعني هذا يتعلق به بشخصه، فلو أكل ما يعني يشق على أحد، فيقول هذا حسب الحال، إذا كان إماما ينتظر فإنه يصلي ولو حضر الطعام، وإذا كان إماما لا ينتظر يعني من عادة المصلين وإذا جاء الوقت انتظر دقيقة أو دقيقتين ما حضر صلى أحد الحاضرين ولا يحصل فيه حرج أو مشقة أو انتظار، يصلي شخص لا بأس به ويرضاه الحاضرون، فالأمر واسع، لأن المقصود أن عدم المشقة على المصلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني رحيما كما وصف الله تعالى، فيقدم مصلحة الناس على مصلحته، ترك يعني الطعام الذي يشتهيه مراعاة لمصلحة الناس لئلا يشق عليهم بالتأخير. هي رخصة لكن أيهما الأفضل؟ ما هي السنة؟ مو بواجب يعني لو صلى ومشوش الذهن صار صحيح يعني صلى ويشتهي الطعام، لكن إن الله يحب أن تؤتى رخصه فالأفضل أن يأكل ولا يصلي وهو مشوش الذهن. لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأكل، فكيف نجمع بينهما؟ يعني أيهما السنة أيهما الأفضل؟ لقيت الأفضل تربت يمينه. طيب، باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. حدثني عبد الله بن محمد، حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال إن أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختار أبي بن كعب لأنه يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقرأ الصحابة، فإذا كان هذا الشخص الذي وأقرأ الصحابة يسأل أنس رضي الله عنه فغير باب أولى. قالوا وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. كلمة عروس هذه تطلق على الرجل والمرأة بخلاف اصطلاح كثير من الناس يطلقون العروس على المرأة فقط، لا، في من جهة اللغة تطلق على الجميع. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تزوجها بالمدينة. فدعا الناس بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه. يعني هذا دليل على أنه يجوز ولا بأس أن يدخل الرجل بأهله بالنهار، هذا ما في بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع زينب ومع عائشة وأظن مع صفية، فلا بأس بذلك. لكن إذا جرت عادة الناس أنهم يدخلون بعد صلاة العشاء فلا حرج أن يمشي مع العادات، ولا ينبغي الإنسان أن يشذ ويكون حديث المجالس ويشتهر، لأن هذه من الأمور المباحة. ما يقال السنة يدخل بالنهار أو يدخل بالليل، هذه أمور يعني هذه عادات، والأصل فيها الإباحة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لا يقال إنه سنة، لأن هذه عادات، وإذا يعني خالفت عادات الناس فالأولى تركها، ولو فعل النبي عليه الصلاة والسلام مشيا أو تمشيا مع عادات الناس موافقة لهم، لأن الشذوذ عن الناس يورث الشهرة وقد يورث الذم والنفور من الشخص أنه خالف العادة وليش يفعل كذا وكذا، فينفر الناس من يخالف عاداتهم. وكذلك في اللباس مثلا، يعني لا ينبغي الإنسان أن يأتي يلبس عمامة بين أناس لا يعرفونها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة فأنا أقتدي به، فنقول هذه عادات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخالف عادة قومه إلا إذا كان فيها حرام، إذا وجد حرام خالفها، وإذا لم يوجد حرام فإنه كان يأكل كما يأكلون في الأصل، ويلبس كما يلبسون، ويسكر كما يسكرون، فلا يخالف عادة الناس إلا إذا كان فيها محظور شرعي، لأن موافقة الناس في العادات أقرب إيش إلى الألفة والمحبة والقبول. وإذا شذ الناس عن شذ الشخص عن عادة الناس نفروا منه واتهموه بالكبر، اتهموه بالشذوذ وما شابه ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يشذ عن المجتمع الذي يعيش فيه، لا في لباس ولا في الكلام ولا في أي شيء يستطيع أن يوافقهم فيه وليس فيه محظور شرعي. فنقول يعني الأفضل أن يدخل بالليل، لأن يعني الآن معروف لو جاء واحد قال أنا بدخل النهار ودع الناس الساعة 8 صباحا، قال نقول يوم الخميس ما عندهم دوام مثلا ودعاهم في الصباح، وش اللي يحصل الآن؟ يصير حديث المجالس، الناس يستنكرون، بعضهم يحضر بعضهم ما يحضر، بعضهم يتكلم بعضهم، ولا سيما إذا قال الله السنة النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصباح فأنا سأدخل الصباح الساعة 7 8 صباحا، فلشك هذا فيه يعني استنكار ومخالفة لعادة الناس، ويشتهر بذلك. والشهرة محرمة سواء في اللباس كما جاء فيه النص أو في غيره من العادات التي يخالف فيها الناس. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة رضي الله عنها، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينهم سترا وأنزل الحجاب. يعني هذا على حسب حال المضيف، إذا كان يحب أن يبقى المدعوون ويستمتع معهم بالحديث بعد الطعام فلا بأس بالبقاء إذا كانوا يعلمون أنه لا يكره ذلك، وإذا كانوا يعلمون أو يغلب على ظنهم أن يعني إطالة المكث يشق عليه فيجب عليهم أن ينتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، هذه العلة، فكل ما يؤذي صاحب البيت فإنه يجب تركه لأنه محسن، دعاهم إلى طعام إلى بيته وأطعمهم طعامه وأحسن إليهم، فلا يجوز لهم أن يقابلوا إحسانه بالإساءة وأن يطيلوا المكث عنده، لأنه يستحي أن يقول لهم لو سمحتوا أخرجوا ولا أنا مشغول يعني غير مطرودين يعني يخرجوا، هذا صعب على الإنسان أنه يلمح بإخراج الناس من البيت، هذا صعب، ينفر الناس ويعني يفسد المعروف والدعوة، فيصعب جدا على صاحب البيت أن يخرج أحدا، والمدعوون قد يكونوا كثيرين، فهذا يبقى نص ساعة وهذا يبقى ساعة وهذا يبقى ساعة ونص، فلا يعني يرتاح ويعني يقبل على شأنه حتى يخرج الحاضرون كلهم، أنه لا يستطيع أن يتركهم ويذهب إلى البيت لحاجاته وهم موجودون، فينبغي أن للناس أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يطيلوا إلا إذا عرفوا أو غلب على ظنهم أنه يحب البقاء، ولذلك يقول لا يجوز الإطالة عند من يكثر النظر إلى إيش؟ إلى الساعة، يعني هذا يعني علامة أنه مشغول وأنه عنده شيء مهم، فينبغي الإنسان يكون فطنا وأن لا يطيل المكث، بخلاف الثقلاء الذين لا يبالون بصاحب البيت. قال إن شخصا دعا يعني قوما من الثقلاء يسمونهم الثقلاء، فدعاهم وأكلوا الطعام ثم جلسوا يتحدثون، فالرجل يعني أحرج واستحي أن يقول لهم يعني اخرجوا، فماذا صنع؟ جاء لهم بالبخور فطيبهم، عادة الناس أن البخور يكون ختاما للمجلس، فجاءهم بالبخور وبخرهم فتطيبوا ولم يخرجوا، فقال لهم يعني أراد أن يلمح، قال ما بعد العود قعود، ما بعد العود قعود، قالوا له هذا مو بعود هذا مستكة، قالوا هذا مو بعود هذا مستكة، قال يقولون ما بعد المستكة اتكة، وكان متكئين فخرجوا. وفق الله الجميع وحب الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ما له تربت يمينه، أنا أذكر الله نظم عند مسلم. ما فيه ما لو تلبت يمينه
ما تلبت يمينه لفظة في لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا ولا
إلا معروف يعني لا في الطعام لعلها رجحش.
صلى الله عليك. يقول السائل لدي سؤالين غفر الله لك ولوالديك. الأول هل يجوز صلاة ركعتي الوضوء في أوقات النهي بعد صلاة الفجر قبل الشروق وقبل الغروب؟
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا بأس يصلي ركعتين صلاة الوضوء ولو في وقت النهي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة بلال رضي الله عنه أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع عمل عمله في الإسلام قال ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا أو لم أتطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ولم ينكر. قال بها في بعض الروايات قال بهما يعني بهاتين الركعتين. فيعني ظاهر الحديث يدل على أنه لا بأس أن يصلي إذا توضأ إذا كان من عادته أنه كلما توضأ صلى فلا بأس. ولكن إذا لم يكن له عادة بأنه كلما تطهر يصلي فلا ينبغي. إذا تطهر ويعني بدأ له أن يصلي هذه المرة وهو قد تطهر بعد العصر وبعد الفجر يقول له لا تصلي يعني ما لك عادة تصلي فكل ما تطهرت فلا تصلي. من كان مثل بلال كلما أحدث توضى وصلى فلا بأس يصلي في أي وقت. ومن لم يكن له عادة وبدأ له أن يصلي في بعد فجر أو عصر أقول له لا تفعل يوسط بين هذا وهذا.
صلى الله عليك. السؤال الثاني يقول أسكن عند أقارب لي وظروفهم المادية قليلة وقد وضعت لي صندوقا صغيرا أجمع فيه كل يوم مبلغا صغيرا للحصول على دعوة الملك اللهم أعطي منفقا خلفا وقد نويت في آخر الشهر أن أجعلها في صدقة جارية فهل يجوز أن أعطيها أقاربي مع أني قد نويت أن أجعلها في صدقة جارية مع أني أساعدهم ولكن هذه الأيام حاجتهم أكثر؟
في بأس إن شاء الله لأن النية هذه ما تلزم الصدقة حتى تخرج من ملك المتصدق مدام ما أخرجها فلا بأس. قد ينوي الإنسان شيئا ثم يبدو له شيء أفضل فالأفضل أن يغير النية من المفروض الفاضل. والأقارب أفضل الصدقة على أقارب الفقراء أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على القريب صدقة وصلة. يعني هذا حديث في ضعف لكن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة متفق عليه. فالصدقة على الفقراء الأقارب فيها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة والنية ما تضر.
صلى الله عليه. السائل يقول أحب أن أتفرغ العبادة وطلب العلم ووالدي يجبراني على الوظيفة وأمور مباحة أخرى تأخذ الوقت وتقلل التحصيل وتؤثر على الإيمان فما هو الحل وما حدود بر الوالدين مع أني أستطيع أن أستغني عن الوظيفة وأحصل على خير في وقت أقل؟
والله هذا يعني حسب حال الشخص. إذا كان يعني يتوهم أنه يستطيع أن يستغني عن وظيفة يعني هذا حسب الشخص. أحيانا الإنسان يقول والله الوظيفة تأخذ الوقت وكذا ثم يترك الوظيفة فلا يكون له دخل ثابت فينشغل بالتجارة والبيع والشراء ثم يأخذ وقته كله ولو كان على الوظيفة لكان أحسن. فحسب الشخص. أحيانا يكون الشخص لا يقول أنا عندي ريع عنده عقار مثلا يدر عليه عنده شيء ثابت ولا يحتاج إلى انشغال بالتجارة فيقول لا حاجة بالوظيفة لأن عنده عقار يؤجر ودخله يكفي فيقول ما حاجة أن يتوظف عندي دخل ثابت يكفي. فهذا طيب لكن بعض الناس يعني ما عنده تصور للواقع ما عنده حسن تخطيط لما لصغر السن أو الحماس أو إن أحد يعني شجعه تشجيع وقتي ما عنده بعد نظر فيترك وظيفة ويركن إلى دخل غير ثابت ثم ينقطع ثم يريد يرجع الوظيفة فلا يستطيع فاتت ثم يضطر إلى الدخول بالتجارة فيضيع وقته وينشغل قلبه بالدنيا فيقول يا ليتني على الوظيفة كان أحسن تأخذ نصف اليوم يبقى للنصف الثاني وكذا فلا بد أنه يعني حسب حال الشخص يتأمل يستشير من هو أعلم منه وأكثر خبرة في أمور الدنيا حتى يرشده إلى الصواب. أما العجلة والحماس هذا قد يضر الشخص في المستقبل يعني يعمل أعمال صالحة في البداية لكنه لا يستطيع المواصلة فيتقهقر ويحصل له نكسة فيما بعد فلا بد أن يخطط تخطيطا جيدا ويستشير أهل الخبرة لأن الحياة تحتاج إلى تجربة وخبرة. كم الإنسان يكون في بداية العمر في 20-25 حماس ورغبة في العبادة والعلم وليس عنده بعد نظر فيمشي سنة وسنتين ثم تتردى أحواله ويضطر إلى دخول بالتجارات ثم يجالس أهل الدنيا وأهل الكذب والغش فيذهب حتى التزامه دينه بدل ما كان طالب علم وعابد يصير عنده منكرات وعنده شطحات وكذا فيحاول أنه يتوازن يعني. من الوالدين يعني له حدود إذا كان يعني الوالد يأمر الولد بشيء لا ينفع الوالد ويعني ولا يضر الوالد تركه مجرد يعني مصلحة الولد والولد أدرى من الوالد بمصلحته فلا تجب عليه طاعة الوالد لأن الوالد الآن بشر ونظرته خاطئة يرى أن الأصلح للولد هذا الأمر فيأمر به حبا للولد ورحمة به والولد أعلم منه عنده علم شرعي ويستشير العلماء ويبين له أن هذا ليس فيه مصلحة وأن المصلحة في تركه قد يكون في مصلحة دنيوية وهو يؤتى المصلحة الأخروية هذا الولد أعقل من الوالد لأنه آثر الآخرة على الدنيا وهو قادر على أن يواصل المسير فلا يجب على طاعة الوالدين. أحيانا الوالد يقول لا تصوم يا ولدي الصوم شق عليك وحر وكذا وأنت تروح المدرسة وتتعب وكذا والولد يجد رغبة في الصيام ولا يضره في الجامعة ولا في الثانوي ولا كذا ويصوم ولا يضر الصيام ما يجب على طاعة الوالد أن الوالد لا يستفيد شيئا من هذا الشيء الذي يأمر به إنما هو مجتهد وقد يكون مخطئا في هذا لكن إذا لم يطعه ليس معناه أنه يرد قوله بعنف وأنت ما تفهم وأنت ما أنا أعلم منك وأنا أبخص منك وأنت صاحب دنيا وكذا وتأمرني بالدنيا وكذا لا يسفه الوالد ويغلظ له لما يتلطف اختار الكلمات الطيبة واللينة وكذا ويجمع بين الأمرين لا يطيعه لكن يقدره ويتلطف معه.